بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في تفسير القرآن الكريم للحافظ عماد الدين ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولازال حديثنا في تفسير سورة البقرة، وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنه وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين، يعني قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، وقوله: أو كصيب من السماء، الآيات الثلاث. قال المنافقون: الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال، فأنزل الله هذه الآيات إلى قوله تعالى: هم الخاسرون. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة لما ذكر الله تعالى العنكبوت والذباب: قال المشركون: ما بال العنكبوت والذباب يذكران، فأنزل الله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وقال سعيد عن قتادة: أي إن الله لا يستحي من الحق أن يذكر شيئا مما قل أو كثر. وإن الله حين ذكر في كتابه الذباب والعنكبوت قال أهل الضلالة: ما أراد الله من ذكر هذا، فأنزل الله: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. قلت: والعبارة الأولى عن قتادة فيها إشعار أن هذه الآية مكية، وليس كذلك، وعبارة رواية سعيد عن قتادة أقرب والله أعلم، وروى ابن جرير عن مجاهد نحو هذا الثاني عن قتادة. وقال ابن أبي حاتم: روي عن الحسن وإسماعيل ابن أبي خالد نحو قول السدي وقتادة. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس في هذه الآية قال: هذا مثل ضربه الله للدنيا، إذ البعوضة
تحيا ما جاعت
فإذا سمنت ماتت. وكذلك مثل هؤلاء القوم الذين ضرب لهم هذا المثل في القرآن، إذ امتلأوا من الدنيا ريا أخذهم الله عند ذلك ثم تلا، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. هكذا رواه ابن جرير ورواه ابن أبي حاتم من حديث أبي جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية بنحوه فالله أعلم. فهذا اختلافهم في سبب النزول، وقد اختار ابن جرير ما حكاه السدي لأنه أمس بالسورة، وهو مناسب. ومعنى الآية أنه تعالى أخبر أنه لا يستحي أن يستنكف، وقيل أي لا يستنكف، وقيل لا يخشى أن يضرب مثلا ما أي مثل كان، فأي شيء كان، صغيرا كان أو كبيرا، وما ها هنا للتقليل. وتكون بعوضة منصوبة على البدل، كما تقول: لأضربن ضربا ما، فيصدق بأدنى شيء. أو تكون ما نكرة موصوفة ببعوضة. واختار ابن جرير أن ما موصولة وبعوضة معربة بإعرابها. قال: وذلك سائغ في كلام العربي أنهم يعربون صلة ما ومن بإعرابهما، لأنهما يكونان معرفة تارة ونكرة أخرى، كما قال حسان بن ثابت: وكفى بنا فضلا على من غيرنا حب النبي محمد إيانا. قال: ويجوز أن تكون بعوضة منصوبة بحذف الجار، وتقدير الكلام إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بين بعوضة إلى ما فوقها، وهذا الذي اختاره الكسائي والفراء. وقرأ الضحاك وإبراهيم بن أبي عبلة ورؤبة بعوضة بالرفع، قال ابن جني: وتكون صلة لما، وحذف العائد كما في قوله تماما على الذي أحسن، أي على الذي أحسن هو أحسن. وحكى سيبويه: ما أنا بالذي قائل لك شيئا، أي يعني بالذي هو قائل لك شيئا. وقوله تعالى: فما فوقها، فيه قولان: أحدهما فما دونها من الصغر والحقارة، كما وصف لك رجل كما إذا وصف لك رجل باللؤوم والشح، فيقول السامع: نعم، وهو فوق ذلك، يعني فيما وصفت. وهذا قول الكسائي وأبي عبيدة، قاله الرازي وأكثر المحققين. وفي الحديث: لو أن الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، والثاني فما فوقها لما هو أكبر منها، لأنه ليس شيء أحقر ولا أصغر من البعوضة. وهذا قول قتادة ابن دعامة واختيار ابن جرير، ويؤيده ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة، فأخبر أنه لا يستصغر شيئا يضرب به مثلا، ولو كان في الحقارة والصغر كالبعوضة، كما لا يستنكف عن خلقها، وكذلك لا يستنكف من ضرب المثل بها، كما ضرب المثل بالذباب والعنكبوت في قوله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. وقال تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وقال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وقال تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، الآية. ثم قال: وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو من يأمر بالعدل، الآية. كما قال: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم. وقال: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل. وقال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وفي القرآن أمثال كثيرة، قال بعض السلف: إذا سمعت المثل في القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي، لأن الله قال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون.
نعم، يعني أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر في كتابه إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أنه إنما يضرب الأمثال للناس لعلهم يعقلون، فيصور الله سبحانه وتعالى الشيء المعنوي في صورة حسية ليتقرب المعنى إلى الناس. فضرب الله سبحانه وتعالى الأمثال كثيرا في القرآن، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، هذا مثل يدل على حقارة ما يتعلق به المشركون من أنداد من دون الله سبحانه وتعالى. فماذا عساك أيها المخلوق أن تتعلق به؟ أنت أيها المخلوق تتعلق بماذا إذا تركت تعلقك بالله عز وجل؟ فتتعلق بماذا؟ مهما تعلقت به فهو ضعيف، فمن لجأ إلى ميت أو لجأ إلى حي فاستعصم به من دون الله سبحانه وتعالى وظن أنه ينفعه فإنه لن ينفع. مثله في ذلك كمثل العنكبوت، نسبت بيتها تظن أنها بذلك تحتمي به وأنه يحميها، ولكن سرعان ما ينتهي هذا البيت ويضعف هذا العنكبوت ولا يجد شيئا يتوارى فيه. كذلك الذي يتعلق بند ومماثل في زعمه لله سبحانه وتعالى فإنه لا يغني عنه من الله سبحانه وتعالى شيئا. ضرب الله سبحانه وتعالى أمثلة في القرآن بالذبابة بالعنكبوت، ضرب الله مثلا بالكلب، واتلوا عليه النبأ الذي أتيناه وآتينا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ضرب الله عز وجل مثلا بالحمار، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. هذه أمثلة ضربها الله عز وجل في القرآن بالحمار بالكلب بالعنكبوت بالذباب، مثلا ما بعوضة فما فوقها، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ليس الغرض من ذلك الذبابة ولا الحمار ولا الكلب بقدر ما يكون الغرض ذكر ما وراء هذا المثال من الاعتبار. فوقف أهل الضلال عند ماذا؟ وقفوا عند الذبابة والعنكبوت والحمار والكلب وغير ذلك وقالوا كيف يضرب الله الأمثال بهذه الأشياء الحقيرة، كيف يضرب الله الأمثال بهذه؟ فوقفوا عند الشيء الذي لا يترتب عليه فائدة. أنت ليس لك دخل أن يضرب الله مثلا بالحمار أو الكلب أو البعوضة أو كذا، فإن هذه أشياء يضرب بها المثل فقط، فقف عند المثل واعتبر ما فيه وامتثل بما فيه، ولا تقف عند اللفظة ذبابة أو كلب أو حمار أو غير ذلك، فإن المراد ليس الذبابة في نفسها وليس الكلب في نفسه، وإنما المراد ما ضرب به مثل للإنسان في هذا. فإن الله لما ذكر الحمار مثلا، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، هذا مثل يضرب به للإنسان بالبلادة الذي يحمل الشيء الحسن ثم لا يعتبر ما فيه. زي واحد يحفظ القرآن وهو من أبعد الناس عملا بالقرآن، سبحان الله، حملك الله عز وجل القرآن وحفظك القرآن وصرت ماهرا به من جهة اللفظ، ثم أنت معرض عنه نائم عنه لا تستفيد منه ولا تنتفع به، مثل كمثل الحمار. الحمار تحمل أشياء ثمينة وأشياء عالية القيمة أو أشياء دون ذلك، ما يفرق معه؟ هل يقول الحمار أنا أحمل كذا وكذا؟ أبدا، حمار، فما يلتفت إلى قيمة ما يحمل. كذلك الإنسان الذي يحمل الشيء العظيم ثم لا يعتبر به ولا يلتفت إليه، مثل كمثل الحمار. فيكون الإنسان هنا مثله كمثل الحمار في ماذا؟ في أنه لا يلتفت إلى قيمة ما يحمل. فالله عز وجل أرسل إليك نبيا وأنزل عليك كتابا هو القرآن، ولكن هل أنت على قدر هذا الشرف العظيم؟ نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ثم أنت أبعد الناس عن العمل بهديه، حفظك الله عز وجل القرآن ثم أنت أبعد الناس عن العمل بهذا القرآن، مثله كمثل الحمار. لا يأتي واحد ويقول أنا كالحمار، والله عز وجل قال ولقد كرمنا بني آدم، من الذي قال مثل هذا الإنسان كمثل الحمار؟ الذي قال ولقد كرمنا بني آدم. فلا تقف عند هذا المثل كلب بعوضة حمار، قف عند الغاية والغرض والفائدة التي مثل الله عز وجل بها ذاك الإنسان بحمار أو عنكبوت أو ذبابة أو غير ذلك. ولهذا قال من قال من السلف هنا قال إذا سمعت المثل في القرآن، يعني أنا إذا سمعت المثل في القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي، إذا ما فهمت المثل في القرآن هذا بكيت على نفسي. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فمعناه أنني لست من العالمين، لست من، فأبكي على نفسي. فالله عز وجل يضرب هذه الأمثال العظيمة، وهذه الأمثال حقيقة شيء نفيس في القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى إنما يريد من ضرب هذه الأمثال الاعتبار بما وراءها. والسعيد من وعظ بمثل القرآن، السعيد من وعظ بهذا المثل وقام عنده وامتثل ما فيه وتجنب أن تكون صفته كصفة هذا، فطارة يكون الإنسان كالكلب، وطارة يكون الإنسان كالحمار، وطارة يكون الإنسان كالعنكبوت وهكذا، وطارة يكون الإنسان كالعبد المملوك الذي لا قيمة فيه. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. هل يستويان؟ عبد مملوك، عبد مملوك ومع ذلك لا يقدر على شيء ولا يملك التصرف في شيء، ورجل آخر وآخر وسع الله سبحانه وتعالى عليه ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، ليس لا يقدر على شيء بل يقدر على كل شيء. وضرب الله، فهذا مثل للند ومثل لله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو الذي يرزق ويعطي، تتعلق به أو تتعلق بمن لا يقدر على شيء وهو مملوك. الإنسان حقير ما عنده شيء، أنت الآن حينما تذهب إلى ميت تقول يا بدوي يا حسين يا كذا اعطيني، ماذا يعطيك؟ ماذا عند الحسين؟ هل يزوج ابنتك؟ هل يشفي ولدك؟ ليس عنده شيء، عبد مملوك لا يقدر على شيء. أيستوي هذا ومن رزق له منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا؟ أي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي عنده خزائن السماوات والأرض، سبحان الله. لا تقول يا الله وتقول يا بدوي، ماذا عند هؤلاء الأنداد؟ وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء، أبكم عطلت حواسه لا يقدر على شيء، ما عنده شيء، وهو كل على مولاه أي عالة. ومن رزقناه قال وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على صراط المستقيم؟ فهذا مثل للند ومثل للرب سبحانه وتعالى في بيان عجز الند وبيان أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك كل شيء. فلا تقف بقى أنت عند العبد وتترك ما أراد الله عز وجل من وراء هذا المثل العظيم المبارك. فالشاهد أن الأمثال في القرآن، هذه الأمثال إنما لتقريب المعاني العظيمة حتى يعتبر الناس. لهذا قال بعض السلف إذا سمعت المثل في القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي. وقال مجاهد إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، الأمثال صغيرها وكبيرها يؤمن بها المؤمنون ويعلمون أنها الحق من ربهم ويهديهم الله عز وجل بها. فالمؤمنون يقفون عند لب القرآن، ما يبعدهم عن القرآن مثل هذه الأشياء الترهات، زي واحد يترك قصة أصحاب الكهف ويقف عند الكلب وما لون الكلب وماذا كان لونه وماذا وماذا. أنت قف عند القصة وما وراءها من معاني، قصة فتية وشباب أمنوا بربهم وتركوا مألوف قومهم وعرضوا نفسهم للمخاطر وأتوا إلى هذا الكهف بفضل الله سبحانه وتعالى، فأول الكهف ينشر لكم ربكم رحمته. قف عند هذا واعتبر بهذه القصة قصة الهجرة للشرك، قصة الهجرة لمألوف المجتمع، أن الإنسان لا يتبع المجتمع في وطنه وفي حسنه، ولا يكون الإنسان إمعه بل يكون الإنسان
سائرا على الحق وعلى الطريق المستقيم ولو كان الناس جميعا على خلاف هذا، ما يعتبر، لأن الله عز وجل انتقى لك هذا القصة من الأمم السابقة لمعنى، وإلا فالقصص كثير. فلماذا هذه القصة؟ لما فيها من معنى يبقى ويدوم بدوام الزمان، لأن الإنسان لا ينفك في أي عصر من العصور عن أن يهجر مألوف قومه مما هم عليه من جاهلية، ومما هم عليه مما يصادم ما جاءت به الرسل. فلك أسوة في أصحاب الكهف في كل عصر، قف عند هذا. ما الذي تنتفع به؟ الكلب لونه أسود أو لونه أحمر أو لونه كذا، ما الذي أنت تنتفع به؟ فيقف الإنسان عند هذا الإيه؟ عند هذا المثال ويترك ما عداه، فلا يكون الإنسان حظه من القرآن مثل هذه الطرهات ومثل كذا، وإنما يكون الإنسان حظه من القرآن أن يقف عند معانيه الحقيقية ويعتبر بما فيها ويتمثل بما فيها. ويعلمون أن الحق من ربهم ويهديهم الله عز وجل بها. وقال قتادة: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، أي يعلمون أنه كلام الرحمن وأنه من عند الله. وروي عن مجاهد والحسن والربيع بن أنس نحو ذلك. وقال أبو العالية: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، يعني هذا المثل. والذين آمنوا يا إخواني يعلمون أن القرآن كله حق من عند ربهم، فيؤمنون بمتشابهه ومحكمه، فيردون المتشابه إلى المحكم، ويتفقدون أمثاله، ويقفون عند أوامره، وينزجرون بنواهيه، ويعتبرون بقصصه ويقفون عندها. فاللفظة في القرآن يقف عندها عباد الله المؤمنون، فيستخرجون ما فيها من كنوز. ولا يزال القرآن معطاء يشعر الإنسان أيا كان عصره أن القرآن إنما نزل عليه الآن. ولهذا أحيانا بعضنا يا إخواني سبحان الله عند القرآن قرأه كثيرا، أحيانا الإنسان يقف عند الآية كأنها نزلت الآن، كأن هذه الآية ما سمعها من قبل، ما سمعها، فصار له حظ من الحياة بهذه الآية، ولو كانت الآية هذه نزلت من 1400 سنة، إلا أنه يستشعر أن الآية إنما نزلت الآن. وهذا حينما ينكشف عن قلبه غطاء وران الغفلة. ولهذا أحيانا تبكي عند الآية، مع أن هذه الآية أنت سمعتها 1000 مرة، فلماذا بكيت الآن؟ أنت بكيت الآن لأن قلبك الآن ليس كقلبك عند قراءة المرة الماضية ولا ما قبلها ولا كذا. فالقرآن هو القرآن، والتالي هو التالي، لكن القلب يختلف. ولهذا تستشعر ما في القرآن أحيانا فتخضع له وتذرف الدموع إذا استشعرت ما في القرآن من معنى عظيم، ووقفت وعلمت أن الآية إنما تخاطبك أنت. وهذا أمر يستشعره الإنسان مع كتاب الله سبحانه وتعالى. فلم ينتهي القرآن وتنتهي عجائبه عند الصحابة أو التابعين فقط، بل تجد أن القرآن يستشعر الإنسان أنه إنما نزل له ليحكي قصته. تجد في القرآن قصتك أنت، تجد في القرآن قصتك أنت، تجد في القرآن حالك أنت مع كل آية. ولهذا قال ابن مسعود: إذا سمعت يا أيها الذين أمنوا فأرعها سمعك. ما انتهى الذين آمنوا بنزول القرآن؟ نعم الصحابة خوطبوا بالقرآن، أما معانيه وأما أوامره وأما نواهيه وأما ثمرات هذا القرآن فإنها تبقى ببقاء مسلم على وجه الأرض، ببقاء مسلم على وجه الأرض. ولهذا قال السلف: منه بدا وإليه يعود، في قولهم وإليه يعود قولان: إليه يعود وصفه فهو الذي منه بدأ ووصفا، وإليه يعود وصفا، فالقرآن كلام الله سبحانه وتعالى. ومعنى قول السلف منه بدأ أيضا أي أنه هو الذي تكلم به حقيقة، لم يخلقه الله في غيره، لأن الجهمية يقولون بأن الله خلق الأصوات فجعلها في كائنات، هذه الكائنات هي التي تكلمت، فالشجرة تكلمت وكذا تكلم، فليس المتكلم والقرآن وإنما المتكلم والمخلوقات. فقالوا: لا لا لا، منه بدأ لا من مخلوقاته، فليس المتكلم الشجرة وليس كذا، وإنما كلم الله موسى عند الشجرة. وليس الذي تكلم هو الشجرة، فالمتكلم هو الله. هذا معنى منه بدأ، منه بدأ، يعني لا من غيره، وإنما منه سبحانه وتعالى بدأ الكلام، فهو المتكلم حقيقة، لم يجعل الكلام في خلق من مخلوقات. وإليه يعود، وقيل في إليه يعود أي أن القرآن يرفع من الأرض في آخر الزمان. متى يا أخواني؟ حين لا يبقى أحد يعمل بالقرآن، فالقرآن أكرم من أن يبقى ولا أحد يعمل به. فإذا وجد قوم لا يعملون بالقرآن، رفع الله عز وجل القرآن، فيصبح الناس وليس في صدر أحدهم شيء من القرآن. هذا طبعا حين يكون في آخر الزمان، حين لا يعرف الناس لا ربا ولا عبادة ولا طاعة ولا صلاة ولا كذا، فالقرآن أكرم، زي الكعبة كده، إذا لم يوجد من يطوف بالكعبة، سلط الله على الكعبة من ينقض أحجارها حجرا حجرا. إذا تعطلت الكعبة عمن يطوف بها، وذاك في آخر الزمان، وهذا حين لا يكون مؤمن على وجه الأرض بعد أن يرسل له ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى إلى شر الخلق. حينها إيه؟ تتعطل الكعبة، ليس يطوف حولها أحد، وعليه يسلط الله عليه من ينقض حجرا حجرا، لأن الكعبة أكرم من أن تبقى بلا طائف. ولهذا لا يمكن تجد سبحان الله يتوقف الطواف حول الكعبة اللهم إلا وقت الصلاة المفروضة. فحين يكبر الإمام الصلاة المفروضة تتوقف عجلة الطائفين، أما غير ذلك لا صيف ولا شتاء ولا مطر ولا حر ولا برد ولا شرد ولا أي شيء، يتوقف الطواف حول الكعبة. فالقرآن أكرم من أن يبقى ولا أحد يعمل به، الكعبة أكرم من أن تبقى ولا أحد يطوف حولها، ولهذا يرفع الله عز وجل القرآن في آخر الزمان. فأنت تستشعر القرآن هذا يخاطبك أنت بأمثاله بقصصه بأوامره بنواهيه بما فيه، تستشعر أن القرآن هذا قصتك. من فينا يا أخواني شعر بالانفصال بينه وبين القرآن؟ الآية دي في معقل ابن يسار، ده مش ليه. الآية دي في زيد ابن حريثة، مش ليه. من فينا يستشعر هذا؟ من فينا يستشعر انفصال عن القرآن، يستشعر انفصال عن سورة الفاتحة وهو يكررها كل مرة في ركعات صلاته؟ من فينا يستشعر هذا أخواني؟ أبدا. وإنما يستشعر الإنسان أن القرآن هذا زاده وشفاؤه وعلاجه وقصته. واحد زعلان من ابنه، يا ابني صلي، يا ابني اعمل، ما فيش فايدة، الولد لا يدخل مسجدا، الولد على تمرد، الولد على عصيان، الولد على بعد. تقرأ أول ما تيجي ونادى روح ابنه، يا بني يركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. يوم أنت تعيش إباه، ولاد تلاقيه بيعيط، ما هو زيه مع الولد في البيت، وجاي أول موقف في الصلاة والإمام بإيه بيقرأ، ربي إن ابني من أهلي وإنه عداك الحق، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. فتستشعر أن الآية إنما هي، أو أن الآيات إنما هي آيات لك. تنتقل إلى أب مثلا، أب متمرد، اوعى يا ابني، لا مالك شعب الناس ديت، لا تروح ولا تيجي، علمي إيه يا ابني كذا، ابعد، ولا يشجع ولده على الطاعة. أول ما يسمع قصة إبراهيم مع أبي، يا أبتي لما تعبد ما يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء، أو يكون صوفيا مثلا يتعلق بهذه الأضرحة، يا أبتي إني أخاف من السك عذاب من الرحمن فتكون الشيطان منه. قال أرغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي. فتستشعر وتقف عند الآية وتشعر أن الآية إنما هي لك. وهكذا بقى في كل أمر من الأمور تستشعر أن القرآن هذا إنما يخاطبك أنت. لهذا تنوعت دلالات الهداية في القرآن، طارة بمثل فيخطف قلبك، طارة بوعد فتشتاق وتطير رغبة، طارة بوعيد فترهب وتخاف، طارة بقصة فتعايشها، طارة ببيان عاقبة فتطمئن. ألست الآن أنت مثلا في كل عصر تعيش قصة العاقبة، العاقبة للمتقين؟ فمهما عرضك وقام عليك أعداء الإسلام، إذا بك تطالع القرآن في نصرة الله لعباده المؤمنين في بدر، في نصرة الله عز وجل لعباد المؤمنين هنا وهناك، حتى جعل العاقبة فكان فتح مكة ذاك الفتح العظيم. بل إنك لا تنتقل إلى قصة موسى مع فرعون، بل إنك تنتقل إلى قصة نوح مع قومه، بل إنك تنتقل إلى قصة صالح مع قومه، وتستشعر أن كل نبي من الأنبياء إنما قصته، قصتك في الحقيقة صراع بين حق وباطل وعاقبة للمتقين. وهذا معنى قول العلماء في القرآن لا يخلق عن كثرة التردد. يعني إيه لا يخلق؟ لا يخلق عن كثرة التردد، أي أنه لا تبلى معانيه وتثنى وتكون قديمة بحيث تستشعر أنه كلما رددت الآية لم تستشعر ما فيها من معان، وإنما على كثرة تكرارك لقراءة القرآن وعلى كثرة وقوفك عند القرآن إلا أنك تستشعر في كل مرة أن هذا القرآن إنما يسد عندك مسدا. ولهذا ما قال واحد يا شيخ احنا بقى خلاص يعني كل آية كل ركعة نقرأ صوت الفتحة فيش غير صوت الفتحة، هل استشعرت مللا 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 بقراءة صوت الفتحة؟ كم مرة تقرأ الفاتحة في اليوم على وجه الأرض؟ احسب كده كم مرة ممكن تقرأ الفاتحة، يقرأ المسلمون الفاتحة كم مرة؟ يعني ما أحد يحصي هذا. وأنت تقرأ في اليوم كم؟ تقرأ 40 مرة إذا كنت تصلي النوافل التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم مع الفرائض، يعني تقرأ الفاتحة في اليوم الواحد 40 مرة، يعني في الشهر كم؟ شوف اضرب هذا العدد، يعني في السنة كم؟ يعني في 10 سنين بأركام، ومع ذلك لم تستشعر مرة أنك تقرأ شيئا مللت منه أبدا. هذا كلام ربي سبحانه وتعالى، لو أنك تكرر أي عبارة من عبارات عالم أو كذا فإنك قد يعني تمل من تكرارها يوما. ما الخطيب لما بيطلع كل جمعة، لو جانا خطيب يتكلم في الصلاة الجمعات وبعدين سب مش بقى يتكلم في الصلاة الخطبة القادمة، لو ترك الكلام في الخطبة القادمة عن الصلاة ثم بعدها تكلم في الصلاة ثم ترك خطبته وتكلم في الصلاة، لقال الناس والخطيب ما عنده إلا الصلاة، ما عنده إلا الصلاة يكرر الكلام، مع أنه يتكلم بهذا كل جمعتين ليس كل ركعة من ركعات صلاة. قال رحمه الله تعالى: وقال أبو العلي: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، يعني هذا المثل، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا المثل. فهذه كلمة غالية أخوان، فيعلمون أنه الحق من ربهم، فيعلمون أي يتيقنون أنه الحق من ربهم. وهذا ليس فقط في أمثلة القرآن بل في الشريعة كلها، كل من عند ربنا. وأما الراسخون هؤلاء فيقولون آمنا به كل من عند ربنا، يعلمون أنه الحق من ربهم، ولهذا لا يجادلون في القرآن. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، كما قال في سورة المدثر: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة الذين كفروا. سبحان الله، عليها 19. لا يقف الكفار والمشركون عند فظاعة النار وغلة ضتي خزانتها، لا، لما يقفون عند العدد 19 يعني خزنة النار 19. لا يأتين كل 10 منا على واحد، نعجز عن هذا؟ فوقفوا عند الايه؟ العدد 19، وتركوا ما وراء ذلك مما أقدرهم الله سبحانه وتعالى عليه. ولهذا قال سبحانه: وما جعلنا عدتهم إلا فتنة، اختبارا للذين كفروا، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما أعلم جنود ربك إلا هو. وكذلك قالها هنا: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. قال السدي في تفسيره: عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة: يضل به كثيرا، يعني به المنافقين. أما المؤمن يا أخواني ما يكون القرآن سبب ضلاله، لكن المنافق والزائغ يضل بالقرآن. واحد يقول لي عن هل الإنسان يضل بالقرآن؟ نعم يضل بالقرآن، ويكفر بالقرآن، ويهدى بالقرآن. طيب كيف نعرف فلان هذا يهدى بالقرآن وفلان هذا يضل بالقرآن؟ قال سبحانه: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. سورة، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسه. ما عالجت المرض بل زادتهم مرضا. وهذا رجع لماذا؟ أما الذين آمنوا هؤلاء انتفعوا فزادتهم، زادتهم يبقى زادت على أصل الموجود ولا لا؟ يبقى الذي ينتفع بالقرآن هو من؟ هو المؤمن أصلا. فلما نزلت آية القرآن فرح واستبشر، ولهذا كان الصحابة يفرحون بنزول إليه القرآن. أم أيمة رضي الله عنها لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وذهب أبو بكر وعمر يزورانها، ماذا فعلت أم أيمن؟ بكت بكاء شديدا، فقال لها ما يبكيك يرحمك الله وأنت تعلمين أن ما عند الله خير للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أنت تبكين على الرسول وعلى فراقه وأنت تعلمين أن ما عند الله خير لرسوله. قالت والله ما أبكي على ذلك وأنا أعلم أن ما عند الله خير لرسوله، ولكنني أبكي على انقطاع الوحي، على انقطاع الوحي. تخيل يا أخواني الوحي هذا ماذا كان في حياة المسلمين؟ الوحي هذا حياة، وكذلك أوحينا إليك روحا، روح من أمرنا، ما كنت تدري من كتاب وإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. تخيل الصحابي في جوف ليله يعيش الحدث، في جوف الليل في بيته يعيش الحدث، فينزل القرآن به صباحا ليخبره. قرآن عايش قضايا الصحابة، معقل بن يسار يمنع أخته من أن تعود إلى زوجها فينزل له قوله سبحانه وتعالى، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، لا تمنع المرأة أن تعود إلى زوجها إذا أرادت المرأة زوجها، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فيقول معقل بن يسار سمعا وطاعا لربي، قضية أخته، قضية أخته، فينزل بها القرآن. فماذا عسى أن يقول معقل؟ يركب رأسه؟ لا، سمعا وطاعا لربي، خلاص أزوج أختي، أعيد أختي لزوجها. زيد بن حارثة وزينب بنت جحش ينزل القرآن. عائشة رضي الله عنها تعالج هما عظيما لا يتحمله جبال راسيات، جبال راسيات، فينزل القرآن بشأن عائشة رضي الله عنها، وهي تقول وكان شأني في نفسي أحقر من أن ينزل في قرآنا، فأنزل الله عز وجل القرآن يتلى. فلما لا يكون القرآن روحا تسري في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لهذا بكوا على انقطاع الوحي. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، فلا ينتفع صاحب القلب المريض بالقرآن. ولهذا تجدون عجبا واحد لك له فلان ده أنا بقرأ عليه الآيات ولا كأني فايت ولا كأنه ينتفع، بل بالعكس يأتي بالقرآن يشغب به على من؟ يشغب به على الناس، مثل ما أتى الخوارج بالقرآن نفسه فكفر المسلمين. ينياتي القرآن، قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. إذن القاتل كافر، فيأتي بالآية فيكفر بها المسلمين، يبقى ضل بالقرآن، أتى بالآية فكفر بها المسلمين. ويأتي الجبري بالآية فيفتن المسلمين ويقول بأن العبد ليس له إرادة ولكن الإرادة كلها لله، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فالذي رمى هو الله والذي قتل هو الله، وأنت معطل عن الرمي وعن القتل فلا إرادة لك ولا مشيئة. يبقى هؤلاء في قلوبهم إيه؟ مرض، كما قال سبحانه هو الذي أنزل عليك القرآن منه آيات محكمات، الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. يبقى في قلب زيغ الأول هذا الذي يلجأ إلى اتباع المتشابه فيتبعون ما تشابه منه. لماذا؟ انتفاعا أبدا، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يبقى في ناس بتنظر للمصحف هذا يا أخوان، تنظر إلى القرآن ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ولهذا هل كل من حمل القرآن يكون مهديا؟ هل كل من حفظ القرآن يكون على الصراط المستقيم؟ أبدا. ما يحمل القرآن فينتفع به إلا من كان في قلبه سلامة، سلامة، إيمان، إيمان، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فهذه كلمة رائعة، كلمة جميلة، يعلمون أنه الحق من ربهم. أما الذين أمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، ماذا أراد الله بهذا مثلا. يبقى ما يقفون عنده، وإنما يقفون عند مثل الذبابة والبعوضة وغير ذلك. وكذلك قال هنا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلى الفاسقين. سبحان الله، يضل به الله عز وجل الفاسقين، يعني القرآن يضل الله عز وجل به، كما قال سبحانه وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد، يعني القرآن الظالمين إلا إيه؟ إلا خسارة. يبقى في قوم يزيدهم القرآن خسارا، وفي قوم يجعل الله عز وجل القرآن شفاء إيه؟ شفاء لهم. يضل به كثيرا يعني به المنافقين، ويهدي به كثيرا يعني المؤمنين، فيزيد هؤلاء ضلالة إلى ضلالهم لتكذيبهم بما قد علموه حقا يقينا من المثل الذي ضربه الله بما ضربه لهم، وأنه لما ضربه له موافق، وأنه لما لما ضربه له موافق، فذلك إضلال الله إياهم به. ويهدي به يعني بالمثل كثيرا من أهل الإيمان والتصديق، فيزيدهم هدى إلى هداهم وإيمانا إلى إيمانهم لتصديقهم بما قد علموه حقا يقينا أنه موافق لما ضربه الله له مثلا وإقرارهم به، وذلك هداية من الله لهم به. وما يضل به إلى الفاسقين قال هم المنافقون، وقال أبو العالية وما يضل به إلى الفاسقين قال هم أهل النفاق، وكذا قال الربيع بن أنس، وقال ابن جريج عن مجاهد عن ابن عباس وما يضل به إلى الفاسقين قال يقول يعرفه الكافرون فيكفرون به، وقال قتادة وما يضل به إلا الفاسقين فسقوا فأضلهم الله على فسقهم. شوف، وما يضل به إلا الفاسقين فسقوا فأضلهم الله سبحانه وتعالى على فسقهم. يبقى الجزاء من جنس العمل، وما ربك بظلام للعبيد، وما ربك بظلام العبيد، فالجزاء من جنس العمل. أما المؤمنون فزادتهم آيات القرآن إيمانا، وأما الفاسقون أولا الخارجون عن طاعة الله فأضل الله عز وجل أضلهم بالقرآن وما يضل به إلا الفاسقين. ولهذا قال سبحانه في أول آية في سورة البقرة إيه؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمين؟ للمتقين، هدى للمتقين، هدى للمتقين. يبقى الله سبحانه وتعالى جعل هداية القرآن قاصرة على المتقين، وأما غير المتقين فما ينتفعون بالقرآن. ولهذا سمعت قريش القرآن فلماذا لم تؤمن، وسمع المنافقون القرآن من في الرسول صلى الله عليه وسلم فلماذا لم يؤمنوا، لماذا لم يؤمنوا المنافقون؟ لأن في قلوبهم زيغا. قال ابن أبي حاتم وساق بسندي عن سعد يضل به كثيرا يعني الخوارج. شوف السلف ينزلون القرآن المنازل الخاصة، نعم الخوارج مما أضلهم الله بالقرآن، الجبرية مما أضلهم الله بالقرآن، المعتزلة. فهذا تفسير بالمفرد وهو لا يعارض العام، لأن الله قال وما يضل به الفاسقين فيدخل فيها كل فسق خوارج ودونهم. لكن لماذا قصره هنا على الخوارج؟ نقول هذا من باب التفسير بالمفردة، وهذا موجود في القرآن كثير، ولهذا تجد السلف يتنوعون في هذا ولا تعارض بين كل هذا. ليه؟ لأن جميع هذه الأفراد تدخل في المعنى العام وما يضل به إلا الفاسقين. فقال الخوارج، فالخوارج بمن أضلهم الله. قال صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن، يقرؤون القرآن، تحقرون قراءتكم إلى قراءتهم وصلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم لا يجاوز حناجرهم. شوف، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني ما ينتفع به القلب، إنما القرآن يقرأ باللسان، ولا حظ للقلب بالقرآن ولا يجاوزه إيه؟ حناجره. ولهذا كم من الناس هكذا يقرأ القرآن يقيم إقامة بالقراءة العاشر والإمالات والترقيق والتفخيم والهمس، اهمس فين النفس فين الهوى، خد بالك، ويجي لك الهمس الصفير الاطباق ولكنه عند حدوده يضيع. ولهذا تجد من الناس من اتاهم الله عز وجل في القران كده طلاقه، يقرا القران ربما يقرا من اوله لاخره ما يخطئ فيه، وتخرج الحروف منه خروجا عجيبا، واما الحدود فهي مضيعه، فما يقف عند وعده ولا وعيده، ولا يقف عند امره ولا نهيه. لهذا قال سعد: يضلني كثيرا يعني الخوارج. يا الله، سبحان الله، طول الليل يصلوا ويقرأوا القرآن، والنهار وبالنهار يقاتلون الصحابة. شوف، يعني طوال الليل يصلون، فإذا بزغ نور الصباح إذا بهم يقاتلون من به؟ يقاتلون بطانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقاتلون من نصر الله بهم الدين، يقاتلون الصديقين والصالحين والشهداء، يقاتلون من؟ سبحان الله. وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد قال: سألت أبي فقلت: قوله تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق إلى آخر الآية، فقال: هم الحرورية. الحرورية اللي هم مين؟ الخوارج أيضا نسبوا إلى حروراء مكان. وصدق والله، شوف، قاتل علي بن أبي طالب هذا من الخوارج من الحرورية، هو عبد الرحمن، وكان من أقرأ الناس للقرآن ومن أتقنهم لذلك، وكان على الحق، فضل بعد ذلك لما خلط هؤلاء. فماذا صنع؟ قاتل علي، شوف، يقتل علي رضي الله عنه صهر النبي صلى الله عليه وسلم، يقتل علي رضي الله عنه الذي كان يحب النبي حبا جما، يقتل أسد الإسلام منذ صغره، علي رضي الله عنه الذي نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم مضحيا بنفسه، إنما أراد قريش أن تقتل النائم، وكان يمكن أن يقتل علي في لحظة واحدة، وضحى بنفسه. 40 رجلا يقفون على باب سوف ينقضون انقضاض رجل واحد وهو صبي. أين كنت يا ابن ملجم؟ أنت ومن معك؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله. أين كنت يوم أن كان علي في فراش رسول الله؟ أين كنت يوم أن لم يؤمن من الصبيان أحد قبله؟ أين كنت يوم أن دافع وحارب بجوار النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكم أقر عين رسول الله، وكم ذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيفه. أين كنت حتى تأتي اليوم لتقتل علي رضي الله عنه؟ قتلته بالقرآن. فين الآية التي قالت لك أقتل عليا، أقتل أصحاب رسول الله؟ أما قرأت قول الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقتلوا وكلا وعد الله الحسنى فلم تكن منهم؟ أنت لا الذين آمنوا قبل ولا الذين آمنوا بعد، لأنك لست من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد وعد الله من آمن من الصحابة قبل ومن آمن منهم بعد بالحسنى، أما أنت فليس لك الحسنى إلا باتباعهم، باتباع من قبل وباتباع من بعد، فلم تكن واحدا من الفريقين، فجئت لتقاتل هذين الفريقين وهاتين الطائفتين لتقتل أسدا من أسودهم وبطلا من أبطالهم ومهديا من هداتهم. قتلته بالآية، أي آية التي قالت لك أقتل وأنت تقوم الليل بالقرآن؟ كان عجيبا في عبادته وعجيبا في تلاوته، ثم يقتل عليا. صدق والله سعد حين قال: الحروراء الخوارج أهل البدع والأهواء، ما ينتفعون بالقرآن، لا يباشر القرآن قلوبهم. أنا ما أظن أن معطلا يستشعر آية واحدة في القرآن، يا سميع يا بصير يا عليم يا حكيم يا خبير يا كذا، هو ما يؤمن بهذا كله، إنه يؤمن برب معطل عن جميع الصفات، لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يحب ولا يغضب ولا يرضى ولا يستوي ولا ينزل ولا يجيء ولا يتقرب من عبادي فليس قريبا من عبادي ولا إلى خيره، فأي رب تعبده؟ وبالتالي أي آية تستشعرها؟ فأضل الله هؤلاء فقتل عليا، فلما أرادوا القصاص منه بكى، قالوا ما يبكيك، لعلك جزعت، لعلك ندمت يعني على قتلك لعلي، قال لا. سبحان الله، ليه؟ طب ليه تبكي؟ قال أبكي أنها نفس واحدة تقتل في علي، ولو وددت أنها 100 نفس تقتل في علي، مش نفس واحدة. ليه؟ أبو جهل، يعني أنت قتلت أبا جهل مثلا؟ أنت قتلت صنديدا من صناديد الكفر. سبحان الله، أكان عبد الرحمن يهوديا أم كان نصرانيا أم كان مجوسيا؟ أكان يكفر بالقرآن فيمزق المصحف أو يبول عليه؟ لقد كان يقوم به آناء الليل وآناء النهار، لكن بقلب طمست معالم الهداية فيه. بأي قلب كنت تقرأ يا عبد الرحمن؟ بأي قلب؟ بقلب زائغ، وما يضل به الفاسقين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. تبكي أنا نفسي، لماذا؟ لماذا؟ كيف تأتي يوم القيامة وخصيمك علي؟ خصيمك علي ده من قتل معاهدا نصرانيا أو يهوديا لم يرح رائحة الجنة، ونصراني ويهودي لمجرد عهد أهل الذمة، لمجرد عهد بينه وبين المسلمين. نصراني يومي بالصليب، يهودي من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، فكيف بقتلك لعلي؟ كيف؟ ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ النبي يقول علي، عبد الرحمن الضال هذا يقتل، والنبي يقول علي، ألا ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ غير أنه لنبي بعد. انظر يا أخوان الضلال، والقرآن بيقرأ، ولهذا وعتقول إيه ده واحد حافظ القرآن يا عم، وعتقي يمه واحد تكلم فيه ده حافظ القرآن. إيه يعني حافظ القرآن؟ حافظ القرآن، فحافظ القرآن أمرا ونهيا وعدا ووعيدا، قام بالقرآن، حفظ وقف عند معني، هذا الذي يكرم، هذا الذي يكرم. أما حفظ القرآن ولم ينتفع به، عبد الرحمن حفظ القرآن لم يكن نصرين ولا يهودي، حفظ القرآن. الخوارج يقرؤون القرآن لا يجازوا حنجر، تحقرون قراءتكم أنتم إلى قراءتهم، فهم الحرورية. مع أن الحرورية لو في عصرنا هذا لو كان الحرورية في عصرنا هذا لمن انتقدهم إلا مدخليون، ما كانش أبدا حد ينتقده إلا رجل يؤصب من المدخل. هذا المدخل بيتكلم في حملة القرآن، بيتكلم في قوام الليل، بيتكلم في صوام النهار، رجل يتقي الله كيف يأتي على واحد قائم طول النهار الليل يقرأ القرآن ويتكلم فيه ويحكم؟ أنت خارجي بأداء اللي بيقرأ القرآن هذا من الخوارج. لكن انظر إلى الصحابة كيف يتعاملون مع هؤلاء، ينظر الصحابي الجليل فيجد رؤوسا معلقة من الخوارج، يجد رؤوسا معلقة فيخبرهم بالنار، هم كلاب النار، هم كلاب النار، فيحكم عليهم دنيا وآخرة، دنيا وبعد موته، قبل ذلك وبعد ذلك، قبل قتلهم وبعد قتلهم، هم الخوارج. وهذا الإسناد إن صح عن سعد بن أبي وقاص فهو تفسير على المعنى، لا أن الآية أريد منها التنصيص على الخوارج الذين خرجوا على علي بالنهروان، فإن أولئك لم يكونوا حال نزول الآية. شوف ابن كثير يقول لك إيه، يعني عايز يقول إن هذا تفسير بمفرد من مفردات الآية، وإلا الآية ما نزلتش في الخوارج يعني نصا إن المراد بها الخوارج وفقط، فإن الخوارج ما كانوا وقت نزول الآية، ولكن الآية نزلت في كل فاسق، وما يضل بها الفاسقين، وأعظم الناس فسوقا في هذه الأمة الخوارج، وأقبح منهم الشيعة الروافض، أقبح من الخوارج الشيعة الروافض، وإنما هم داخلون بوصفهم فيها مع من دخل، كما قال العلماء ليست العبرة بإيه؟ بخصوص السبب، بل بعموم المعنى، بل بعموم المعنى، لأنهم سموا خوارج لخروجهم عن طاعة الإمام والقيام بشرع الإسلام. خوارج ليه يا أخواني؟ لخروجهم عن طاعة الإمام. فكل من نزع يدا من طاعة إمامه وحاكمه فإنه من الخوارج، إلا إذا كان إمامه كافرا بالله العظيم، كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان ما نختلف فيه. أما كل من خرج على سلطان من سلاطين المسلمين فإنه خوارج، إنه من الخوارج، نزع يدا من طاعة وقاتل الإمام وشهر سيفه في الإمام في وجه الإمام، فهو من الخوارج. فهو من الخوارج. يقول ابن كثير: لأنهم سموا خوارج لخروجهم عن طاعة الإمام، عن طاعة الإيه؟ الإمام. فكل من خرج عن طاعة الإمام، طاعة السلطان، فهو من الخوارج. تحت أي بقى مسمى إيه؟ يسمونه عصريا، يسمونه عصيان مدني، يسمونه مظاهرات، يسمونه مش عارف قلب نظام حكم، يسمونه أي حاجة من المسميات العصرية. المهم إذا نزعت يدك من السلطان وتعبدت الله سبحانه وتعالى بذلك فإن هذا منهج من؟ هذا منهج الخوارج. بل إن أهل السنة والجماعة يقولون بأن من يزين الخروج ولا يخرج هذا من الخوارج القاعدة. خوارج القاعدة: قوم يا ابني، سلطان إيه؟ حاكم إيه؟ اطلع يا عم، والحاكم عم اطلع، احمل، سوي جيش الجيوش، وهو لم يقاتل ولم يخرج فإنه من الخوارج القاعدة. القاعدة. وصنف السلف في هؤلاء، فمن الخوارج من يقاتل، ومن الخوارج من يزين، كل منهما خوارج. يبقى الخوارج هنا ايه؟ سموا خوارج لخروجهم عن طاعة الإمام والقيام بشرائع الإسلام. والفاسق في اللغة هو الخارج عن الطاعة. شوف، خلي بالك. وما يظن بين الفاسقين، ايه معنى الفاسق؟ الفاسق هو الخارج، الخارج عن الطاعة. طب والخوارج سموا خوارج ليه؟ لخروجهم عن الطاعة. يبقى لما سعد رضي الله عنه يقول هم الخوارج، يبقى خالف التفسير ولا وافق؟ فكل خروج عن الإسلام بشريعة من شرائعه تجعل الإنسان فاسقا، يبقى خارجا. ففاسق عن أمر ربه إبليس، يعني خرج عن طاعته. يبقى أصل الفسوق الخروج، كما أن أصل الكفر التغطية، كما أن أصل الإيمان الأمان، كما أن أصل النفاق الخفاء. ولذا يسمى النفق نفقا. ليه؟ ما فيش حد بيعمل نفق فوق الكبري، النفق بيكون ايه؟ تحت. كذلك منفقين من تحت لتحت، يلدغ من تحت، تعبان تعبان، يعطيك من طرف اللسان ايه؟ حلاوة، هو من تحت، من تحت المكتب، ما يجيش من فوق المكتب. ولهذا تجد اهل السنة يتكلموا في الميكروفونات، يتكلموا فين؟ في الميكروفونات، لانه كلام حق، فيخبرون به الدنيا في الميكروفونات وعلى المواقع كل حاجة. لكن تجد اهل النفاق يتكلم من فين؟ يتكلم من تحت، منهجه الحقيقي تحت. اما اللي بيطلعوا للناس صورة اخرى، صورة اخرى. فالنفاق من الخفاء، نفاقا، خد بالك، نفاقا. فالنفاق انما يكون فين؟ في الخفاء. اما الكفر التغطية والجحود، يكفر يغطي، كل ما تأتي بالحق يبطله جهارا نهارا. فكل من المنافق والكافر انما رد ما انزله الله، لكن الكافر يرد ما انزله الله صراحة، فلا يؤمن لا بإسلام ولا برسول. أما المنافق فيظهر الإسلام ويبطن الكفر. يبقى نفاقه فين؟ علته وافته في القلب، زي النفق. فله نفق في قلب، نفق بقى هنا، خفاء ايه؟ الخفاء هنا. أما الكافر لا، ده بيظهر ويعلن ذلك علانية. لهذا قال: الفسق في اللغة والخارج عن الطاعة أيضا. وتقول العرب: فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرتها. ولهذا يقال الفأرة فويسقة، فويسقة. ولهذا جاء الحديث إيه؟ خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. طبعا أنت في الحرم يحرم عليك قتل الصيد وكذا. النبي قال: لا، في خمسة أصناف تجدهم في الحل، تجدهم في الحرم، أقتل ولا شيء عليك. من ذلك إيه؟ الفأر، الحية، الحدقة، العقرب، الكلب العقور، الغراب، كل هذا اقتله، وجدته في الحل او في الايه او في الحرم. طب لماذا سمي؟ ولهذا يقال الفأرة فويسقة، لخروجها عن جحرها للفساد، لخروجها عن جحرها ايه للفساد. ولهذا الفسق يطلق على الكفر وعلى الكافر وعلى العاصي، لان كل منهما خرج، لكن خروج الكافر خروج بكفر، وخروج الايه العاصي خروج بمعصيه. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين حديث عائشه: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة للحدايه يعني، والعقرب والفأرة والكلب العقور. فالفاسق يشمل الكافر والعاصي، يشمل الفاسق الكافر والايه والعاصي. ولهذا يقولون اهل السنه يقولون ايه الفاسق الايه الملي، الفاسق الملي. ليه الفاسق الملي؟ يعني فاسق لم يخرج من الملة بفسقه بمعصيته. يفرقون بين الفاسق الملي وغير الايه الملي. ولا قال: فالفاسق يشمل الكافر والعاصي، ولكن فسق الكافر اشد وافحش، والمراد به من الايه الفاسق الكافر، والله اعلم، بدليل انه وصفهم بقوله تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون. وهذه الصفات صفات الكفار المبينه لصفات المؤمنين، كما قال تعالى في سوره الرعد: افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب. الى ان قال: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار. وقد اختلف التفسير في معنى العهد الذي وصف هؤلاء الفاسقين بنقضه، فقال بعضهم هو وصية الله إلى خلقه وأمره. طيب نقف عند إيه؟ وقد اختلف أهل التفسير، ونكتفي بهذا القدر.